أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الميراث، قلنا أن مقتضى ما ذكرناه في الهبة أن يجري نفس الكلام الذي ذكرناه في الهبة أن يجري في المطعم، وبالتالي يلتزم بالتفصيل بين الميراث المحتسب فلا يجب فيه الخمس، وبين الميراث غير المحتسب فيجب فيه الخمس. وهذا التفصيل الذي يذكر هنا التزم به كثير من الفقهاء، التزموا بالتفصيل في باب الميراث وإن لم يلتزموا به في باب الهبة. قلنا بأنه قد يلاحظ على هذا الالتزام بالملاحظة الأولى المتقدمة، تقدمت وتقدم الحديث عنها. الملاحظة الثانية أن يقال بأن الميراث لو وجب فيه الخمس لكان من الأمور الواضحة، لكان الوجوب من الأمور الواضحة. على مستوى الفتوى بين العلماء وعلى مستوى السيرة والعمل الخارجي بين الناس لو كان من الواجبات الخمس في الميراث. لماذا؟ باعتبار عموم الابتلاء به، إذ ما من أحد عادة إلا هو يبتلي بماذا؟ بالميراث. فعموم الابتلاء بالميراث يقتضي أن الخمس لو كان واجبا فيه لكان من الأمور واضحة جدا فتوائيا وعملا من قبل الناس، وحيث أنه ليس كذلك، أن وجوب الخمس في الميراث ليس من الأمور الواضحة جدا، ليس كذلك لا فتوائيا هو كذلك ولا سيرة وعملا من قبل الناس هو كذلك. فمن بطلان اللازم وعدم كونه واضح نستكشف ماذا؟ عدم الوجوب، نستكشف عدم الوجوب. وهذا يعني هذه الملاحظة هي التي أوقفت بعض المحققين، بالرغم من اعترافه أن مقتضى الصناعة ومقتضى الأدلة ووجوب الخمس في ماذا؟ في الميراث بالنحو المتقدم، لكنه هذه القضية هي التي جعلته يلتزم بعدم وجوب الخمس في الميراث، لأنه لو كان واجبا لكان من الأمور، كان وجوبه من الأمور الواضحة جدا على مستوى الفتوى وعلى مستوى العمل. هذه الملاحظة يعني يمكن دفعها لأمور. الأمر الأول أن هذا الكلام إذا تم، وسيأتي الحديث عن تماميته في حد نفسه، إذا تم فهو لا يجري في الميراث غير المحتسب، وإنما يجري في الميراث المحتسب. بوضوح أن عموم الابتلاء إنما يكون بماذا؟ بالميراث المحتسب. عموم الابتلاء يكون بالميراث المحتسب، فيتم هذا الدليل فيه إذا تم. فيقال أن الميراث المحتسب لا يكون واجبا، الخمس فيه ليس واجبا، لأنه لو كان الخمس فيه واجبا لكان من الأمور واضحة جدا ونشاع واشتهر بين الفقهاء وبين الناس، والحال أنه ليس كذلك، إذا هو ليس شنو؟ واجب. والنكتة في تمامية هذا الدليل في الإرث المحتسب هو شنو؟ هو عموم الابتلاء به، بينما الإرث غير المحتسب ليس عام الابتلاء، نادرا يحصل لبعض المكلفين وبعض الناس أن يحصل على إرث غير ماذا؟ غير محتسب. فعدم عموم الابتلاء بالإرث غير المحتسب يمنع من أن يستدل على عدم وجوبه بمثل هذا الدليل. بعبارة أخرى أن هذا الدليل لو تم فهو ينتج التفصيل الذي شنو الذي ذهبنا إليه وذهب إليه الأكثر وأظهر أكثر متأخرين يعني ينتج التفصيل بين الإرث المحتسب والإرث غير المحتسب بأن نجعل هذا الدليل أحد الأدلة على عدم وجود الخمس في الإرث المحتسب. هذا أحد الأدلة يكون على عدم وجود الخمس في الإرث المحتسب بالإرث لا صحيحة الزيادة المتقدمة. واضح؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن هذه يعني هذا الطرز من الاستدلال المرتكز على الملازمة بين ثبوت الحكم الشرعي وبين ذيوعه وشيوعه لكثرة الابتلاء به. هذه الملازمة إنما تثبت وتتم في الواجبات العادية، واجبات عادية يكثر الابتلاء بها فيقال أن هذا الشيء لو كان واجباً لأصبح من الأمور الواضحة على مستوى الفتوى ولأصبح من الأمور الواضحة في سيرة الناس وفي عمل المسلمين خارجاً، وحيث أنه ليس كذلك فيستدل بعدم كونه كذلك على عدم الوجوب. هذه الواجبات العادية. وأما في مثل الخمس هذا الواجب الذي كما تقدم سابقا يعني كانت هناك ظروف خاصة اكتنفت تشريعة يعني مقصود بيان تشريعة وبيان وجوبة اكتنفته ظروف خاصة حتى أنه كما تقدم لم يبين في فترة طويلة من الزمن من بداية التشريع عصر التشريع إلى زمان الأئمة الإمامين الصادقين عليهم السلام كان مسكوتا عنه ومهملا. واضح؟ لم ترد رواية عن الإمام أمير المؤمنين أو عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الإمام الحسن أو عن الإمام الحسين أو الإمام زين العابدين مثلا عليهم السلام، لم ترد ولا رواية واحدة تدل على وجوب الخمس في ماذا؟ في محل الكلام. في محل الكلام هذا معناه أن الخمس في محل الكلام كان أمرا شنو مسكوتا عنه لمصالح ولأسباب لم يبين أنه هذا حكم مشرع وأنه واجب كسائر الواجبات، ولم يطبق أيضا كما هو واضح يعني لم يقابل هؤلاء المسلمين بدفع هذا الخمس، وإنما أثير هذا بين هذا الحكم بشكل هادئ وتدريجي في زمان الإمام الصادق عليه السلام، بين بشكل واضح تدريجي وهادئ إلى أن تم الإعلان عنه بشكل واضح في من قبل الأئمة المتأخرين عليهم الصلاة والسلام. حينئذ مثل هذا الواجب الذي أحاطت به هذه الظروف، أحاطت بتبليغه مثل هذه الظروف، واقترن تبليغه أيضا بصدور روايات تدل على التحليل. هذه هم قضية مهمة. الإعلان عنه أيضا اقترن بوجود روايات صادرة عن مختلف الأئمة عليهم السلام لأننا قد أحللنا ماذا؟ الخمسة لشيعتنا. قد قرأت هذه هذه الروايات همت على حسب الفهم، بعضهم فهم منها شنو تحليل مطلق شنو الخمس، بعضهم فهم تحليل الخمس في بعض الموارد على اختلاف في تحديد هذه الموارد كما تقدم. أقول مثل هذا الواجب اللي أحاطت به كل هذه الظروف على الظاهر أن الملازمة التي ادعيت في هذا الدليل لا تتم فيه، ما يصير نقول أن هذا الواجب أن الخمس لو كان واجبا لشنو لشاع وداع واشتهر بين الناس ولجرت سيرة الناس على ماذا؟ على أدائه ودفعه. لا، الأمر ليس هكذا. هذا خمس هذا واجب من نوع خاص، هذا واجب اكتنفت اقتنفته ظروف خاصة أوجبت التخفي عليه وعدم ذكره وعدم الإصحار بوجوده، واقترن الإصحار بوجوده والإعلان عن وجوده اقترن برواية التحليل لتوجب نوع من الماذا من الاشتباه، وقد تخلق حالة هو عدم ماذا عدم وضوح وجوبه، عدم وضوح أداء الخمس لمن للحاكم الشرعي أو لمستحقي الخمس. فمثل هذا الواجب يختلف عن سائر الواجبات، واجب عادي عبادة معينة نقول لكثرة الابتلاء بها لو كان واجبا لشاع وذاع بين الناس، أما مثل هذا الواجب لا نقدر نقول أنه كان لو كان واجبا لشاع وذاع بين الناس ولجرت السير عليه. هو مبني على التكتم في بداية أمره، وحينما أعلن عنه اقترنت به روايات التحليل، ولذا كما ذكرنا أكثر من مرة لأن من كان هذا الراوي كان ما يدري شنو هو الحق الثابت ماذا في أموال الناس، ما يدري شنو هو الحق أصلا، ما كان يعرف شنو هذا، سألوني ما هو الحق فلم أدري ما أجيبهم. مثل هذا الواجب على الظاهر أن الملازمة فيه ليست قطعية، يعني ما نقدر نستدل بالملازمة على عدم وجوده بهذا الشكل. هذا مضاف بطلان اللازم في المقام ماذا يراد به؟ وقال بأنه لو كان واجبا لكان من الواضحات بين الناس، نتكلم عن كونه واضح في سيرة الناس العملية، والحال أنه ليس كذلك، هذا بطلان اللازم ليس كذلك، يعني لا توجد سيرة علينا على أداء خمس الميراث، واضح. هذا بطلان اللازم شنو المراد به؟ شنو معنى أنه لم تقم السيرة على أداء خمس الميراث؟ هل المقصود بذلك هو أنه لم تقم السيرة على أداء خمس الميراث حين استلامه وبمجرد وصوله ما يؤدون خمسه؟ هذا قد تكون السيرة صحيحة لكنها لا تضر منها، وهذا لإثبات وجوب الخمس شنو في الميراث، لأننا لا ندعي وجوب الخمس في الميراث فورا بمجرد ماذا استلامه، لا ندعي ذلك، لا أحد يدعي ذلك، لا أحد يدعي بأن الخمسة في الميراث يجب دفعه شنو بمجرد استلام الميراث، حتى تقول ما تصير هنا على الدفع فورا فإذا هو ليس واجب. لا أقول أن سلمنا هذه السيرة على عدم الدفع الخمسي بمجرد استلام الميراث فهذا لا يعني عدم شنو عدم وجوبه، وإن ادعي أن السيرة لا ليست قائمة حتى على الدفع حتى بعد حلول الحول ومرور السنة وفرض زيادة هذا الخمس عن من؟ هذا المال الميراث عن من؟ عن المعنى. هناك أيضا لا توجد سيرة، أقول بأنه ليس من الواضح عدم وجود سيرة حتى يكون اللازم واضح البطلان ويستدل ببطلانه على بطلان المقدم. لا لأنه ليس كذلك، ما قال أولا هذه حالات نادرة، بقاء الإرث إلا بعد مرور سنة وعدم صرفه في المؤنة، وهذه حالات نادرة، ليس من الواضح عدم وجود سيرة على أن الإنسان إذا حصل إرث وبقي عنده إلى سنة ولم يصرفه في المؤنة جرت سيرة الناس علينا على عدم أداء الخمس، هذا ليس واضحا لأن هذه الحالة حالة نادرة بالقياس إلى حالات الميراث مع صرفه في ماذا في المؤنة، هذه بالقياس إلى تلك هي حالة نادرة، لا حالة نادرة لا يمكن ماذا أن نستدل بها أن نجزم بها بعدم وجود مثل هذه السيرة. هذه ملاحظة ثانية. واقع الملاحظة الثانية المقصود أن بطلان اللازم ماذا يفسر؟ بماذا يفسر بطلان اللازم؟ هل يفسر بعدم قيام سيرة على الدفع حين الاستلام؟ هذا حتى لو سلمنا وجود مثل هذه السيرة فلا تضرنا،
لأننا لا ندعي وجود الدف حين الاستلام، وإنما ندعي وجود الدف بعد مرور السنة ومع فرض ماذا؟ عدم صرفه في المؤمن. وإن ادعي قيام السيرة على عدم الدفع حتى بعد مرور السنة ومع فرض زيادته على المؤمن، نقول أن مثل هذه السيرة ليست واضحة. هذا كله إذا كان المقصود هو وضوح واشتهار بين الناس، وضوح واشتهار بين الناس بأن حاتفين. لو كان الخمس في الميراث واجبان لشاع وداع بين الناس ولجرت سيرتهم على دفعه وأدائه، هذا إذا كان مقصود هذا المنافق الصرف. وأما إذا كان مقصود لا وضوح وشيوع على مستوى الفتوى بين العلماء، لأن يقال هكذا أن الخمس لو كان واجبا في الميراث لكان واضحا وشائعا علما بين العلماء على مستوى الفتوى، واضح؟ وهذا شو مناقشة المناقشة الواضح أنه ما توجد ملازمة، نحن لا نقول بوجود مثل هذه الملازمة بين أن يكون الحكم ثابت وبين ماذا؟ وبين اتفاق العلماء عليه، ليست هناك ملازمة بينهم. هل هناك ملازمة بين ثبوت الحكم واقعا ووجود حكم من هذا القبيل وهو وجود الخمس في ماذا؟ في الميراث، وبين اتفاق العلماء شنو عليه؟ لا بد لا ملازمة بينهما، ما أكثر الأحكام التي قد يكون لها ثبوت واقعي لكنه بالرغم من ذلك وقع الاختلاف شنو فيها. وقوع الاختلاف في حكم شرعي وعدم وقوعه هذا يرتبط بنوعية الدليل على الحكم في وجود المعارض لذلك الحكم وعدم وجوده، الظروف التي بين فيها الحكم إلى آخره من الأمور التي تجعل العلماء تارة يتفقون على حكم وأخرى ماذا؟ يختلفون في حكم. وليس هذا مرتبط بثبوت أصل الحكم في الواقع وعدم شنو ثبوته، ليس يقول بأنه لو كان الحكم ثابتا إذن لابد أن يكون من الأمور الواضحة بين ماذا؟ بين العلماء. هذه ملازمة لا يمكن أن نسلمها لإثبات عدم شنو؟ عدم الكليات، عدم وجود الوجود واقعا. هذه الملاحظة الثانية. من هنا يتبين، يعني ننتهي من هذا الباحث في الميراث، يتبين أن الصناعة تقتضي التفصيل، تقتضي التفصيل بين الميراث المحتسب والميراث غير المحتسب، والالتزام بهذا التفصيل ليس فيه يعني وحشة المخالفة، لأنه كما قلنا التزم به الكثير على الأقل من المتأخرين، التزموا بين التفصيل بين الميراث المحتسب والميراث غير المحتسب، وإن كان التفصيل في باب الهبة لا يخلو من ماذا؟ من أنه احتمال أنه مثلا لم يقل به شنو أحد على الأقل من المتقدمين. لأريد أقوله هذا أنه قد ننتهي من حيث الصناعة إلى نتيجة، لكنه يمنع مانع من قبيل فتوى الفقهاء، من قبيل مخالفة المشهور، يمنع من ماذا؟ من الالتزام به على نحو شنو فتوى. وهذا ديننا دائما كما تلاحظون أنه قد ننتهي إلى نتيجة لكن لا نلتزم بها فتوائيا لكونها مخالفة لآراء العلماء وخصوصا المتقدمين منهم، وإن كان مقتضى الصناعة والالتزام في هذا التفصيل. قال في المتن فلا يترك الاحتياط فيه، هاي العبارة تحتاج إلى تفسير من سيد الماتن، أنه كما قلنا في الدرس السابق أن سيد الماتن التزم بعدم وجوب الخمس على نحو الفتوى الميراث المحتسب، مو جنة النبات أختار بعدم وجوب الخمس في الميراث المحتسب، وأما الميراث غير المحتسب فالتزم بوجوب الخمس فيه لكن على مستوى الاحتياط الوجوبي. الكلام يقع أنه شنو وجه الاحتياط الوجوب، شنو وجه التوقف، يعني بدون أنه متوقف معناه يتوقف عن حكم ماذا؟ من وجوب وإنما يلتزم به من باب الاعتيار الوجوبي. ما هو وجه التوقف في الميراث غير المحتسب؟ لماذا لم يلتزم بعدم بماذا بالوجوب؟ لماذا توقف؟ لماذا التزم بالوجوب على مستوى الاحتياط الوجوبي؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هذا شيء يعني لا يكون غرابة، لأن وجوب الخمس في الميراث المحتسب خصوصا عند السيد الماتن، عند السيد الماتن الذي التزم كما التزمنا. لماذا التزم؟ لأن موضوع الخمس هو مطلق شنو؟ الفائدة. التزم بأن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة، واضح؟ هذا من جهة. ومضافا إلى ذلك وعندنا رواية صحيحة السند هي التي تكاد تكون صريحة في وجوب الخمس في الميراث شنو؟ غير المحتسب. صدعنا من المفهوم مالتها في الميراث غير شنو؟ المحتسب، ما علينا في الميراث المحتسب، لكن هي في الميراث غير المحتسب هي صريحة في وجوب الخمس شنو؟ فيه. فعندنا رواية تدل على وجوب الخمس في الميراث غير المحتسب. عندنا الأدلة العامة اللي هو يؤمن بها من أن موضوع الخمس هو مطلق شنو؟ الفائدة. شنو الشيء الذي جعل السيد الماتن واضح يتوقف عن الفتوى بالوجود في الميراث غير المحتسب؟ واضح يا أبويا؟ أكو احتمال أن توقف عن الفتوى ناشئ من مسألة طرحت سابقا، وهي أن الفائدة والإفادة والاستفادة هذه العناوين وغنيمة هذه العناوين، وإن شملت الفوائد المجانية غير المكتسبة لكنها تختص بالفوائد المجانية الاختيارية ولا تشمل الفوائد المجانية شنو؟ تحريريا كالميراث مع كلامنا. أكو هذا احتمال، لعل سيكونات يبني على ذلك، وهذا يمنعه من الاستدلال بالمطلقات لإثبات وجوب الخمس في الفوائد الميراث في محل الكلام، لأن الميراث حتى إذا كان غير محتسب فهذا ميراث، هذا فائدة شنو؟ تهريرية وليست اختيارية، واضح. وأما بالنسبة إلى الصحيحة احتمال ايضا، مجرد احتمال، احتمال ان اللي يوقف السيد الماتن هو الدليل الذي ذكرناه قبل قليل اللي هو الاساس في الشيخ ابن ادريس، وهذا انه لو كان واجبا لشاع وذاع، مو هذا الدليل. لماذا؟ لكثره ابتلاء الناس به. احتمال كما ذكر بعضهم احتمال انه مستند الى هذا الدليل، فهذا يوقف من الفتوى بالوجوب، واضح، والالتزام بالوجوب على نحو الجزم واليقين. لماذا؟ لأنه وجوب الخمس بالميراث لو كان ثابت لكان شائعا وشنو؟ وذائعا. هذا يؤشر يعني يبقى احتمالية لعدم الوجوب، هذا اللي خلاه يتردد ويتوقف من جهة مقتضى الصحيحة وهو الوجوب، لكن من جهة مقتضى هذا الدليل هو عدم شنو؟ عدم الوجوب، هذا اللي خلاه يتردد. طبعا هذا لا بنظرنا لا يجب التردد، لأن هذا الدليل قلنا عليه ملاحظتان مهمتان، ولا يمكن أن يكون مانعا من الالتزام بمقتضى هذه الصحيحة. على كل حال استطعنا أن نبين وجها لتوقف المصنف في الميراث غير المحتسب أو لا، ليس أمرا يعني مهما في أصل الباب. بعد ذلك السيد الماتن يدخل في البحث عن معنى عدم الاحتساب. شنو معنى ان الميراث غير محتسب؟ واضح. وما هو المعيار في كون الميراث محتسب وكون الميراث غير محتسب؟ الميراث الذي لا يحتسب كما ورد في الصحيحة، ما هو المعتبر فيه؟ ما هو المأخوذ في مفهومه حتى يكون ميراثا غير محتسب؟ ما هو المعتبر فيه؟ هناك طبعا نقرأ بحث سيد الماتن أول سيد الماتن هكذا قال، كما إذا كان واضح أنه بعد يبين الميراث المحتسب غير المحتسب الذي احتاط بوجود الخمس فيه. قال كما إذا كان الدرهم كما إذا كان له رحم بعيد، شو يصير الميراث غير محتسب؟ يقول أن يكون له رحم بعيد، بعيد يعني واضح بعيد شغل، بعيد من حيث النسب، من بلد آخر لم يكن عالما به، فمات وكان هو الوارث له، فكأنه أخذ فيه قيود أن يكون رحم بعيد ورحم قريب وأبو وابن وأخت وبت إلى آخره، وأن يكون في بلد آخر مثلا، وأن لا يكون شنو عالما به، لم يكن عالما به، ماذا توجب له لأنه الوارث الوحيد. هكذا فسر غير المحتسب، لكن الظاهر أن هذه القيود كلها ليست مأخوذة في مفهوم الميراث غير شنو المحتسب، واضح جدا أن كل هذه القيود ليست مأخوذة في بلده أو في بلد آخر. شو يأثر هذا على ماذا؟ على كونه غير محتسب. ظاهر أن السيد الماتن ما بان على أن هذه القيود معتبرة في تحقق هذا المفهوم، وإنما هو ذكر من باب التمثيل بأوضح المصادر. لا إشكال أن أوضح المصادر الميراث غير المحتسب هو أن يكون بهذا الشكل في بلد آخر، رحم بعيد وهو ليس عالما به، مصداق واضح للميراث غير المحتسب. هو قاعد يذكر مو في مقام تحديد هذا المفهوم وماذا يعتبر فيه، وإنما هو في مقام التمثيل، والمناسب للتمثيل أن يمثل بمصداق واضح، أن واضح الانطباق أن ينطبق عليه هذا المفهوم، ولا إشكال أن هذا المصداق واضح. نرجع إلى أصل المسألة، ماذا يعتبر في تحقق هذا المفهوم الميراث غير المحتسب؟ هناك رأيان مهمان في المسألة. الرأي الأول يقول بأن المعتبر في تحقق المفهوم هذا المفهوم الميراث غير المحتسب هو عدم العلم بوجود الرحم، هذا هو المعتبر، أن لا يعلم بوجود رحم الله، فالميراث الذي يأتي من رحم الله لا يعلم به هذا يكون ميراثا شنو غير محتسب. وأما لو جاءه ميراث من رحم يعلم به هذا ميراث شنو محتسب. هذا هو الميزان، الميزان هو العلم بوجود الرحم، هذا إذا علم بوجود الرحم ميراثه يكون شنو محتسب، إذا لم يعلم بوجوده فهو ميراث غير محتسب. قرب النسب، عدم قرب النسب، اتحاد البلد، عدم اتحاد البلد، هذا كله ليس جنى، ليس دخيل. فلو كان له ابن لا يعلم به مثلا وجاءه ميراث مؤمن، هذا ميراث غير محتسب، واضح. ولو كان له رحم بعيد جدا لكنه يعلم به وجاءه ميراث منه، هذا ميراث محتسب، ميزان الله. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني هو أن يقال أن الميزان هو عدم كون الإرث محتسبا ومتوقعا ومحتملا، هذا هو الميزان. نفس الإرث محتمل أو شنو أو غير محتمل، إذا كان الإرث محتملا فهذا ميراث محتسب، أما إذا كان الإرث غير متوقع، هذا أن يكون الإرث غير متوقع وغير محتمل، فهذا ميراث غير محتسب. فالميزان هو احتمال الإرث وعدم احتماله، فإذا احتمله يكون متوقع، وإذا ما احتمله يكون غير متوقع. هذا هذان احتمالان في تفسير مفهوم العرق غير المحتسب. الآن نريد أن نبين أنه أي هذين الاحتمالين هو الذي يكون التعويل عليه في مقام تفسير العرق غير المحتسب. أول مرة نطرح أنه ما هو مقتضى
خنقول ما هو مقتضى يعني ما هو مقتضى الوضع اللغوي وما هو الذي يفهم من هذه الكلمة كأي كلمة ترد في الدليل، ونريد أن نفهم ما هو المقصود بها. واضح. ثم نطرح احتمال آخر، لأول وهلة يبدو أن الذي يفهم من كلمة الإرث غير المحتسب أو الميراث كما في الرواية غير المحتسب، اللي يفهم منه هو الاحتمال الثاني المتقدم، لأن عدم الاحتسار نسب في الرواية علما إلى الميراث. الميراث نفسه، الإرث نفسه، هو مرة يكون محتسب، مرة يكون شنو؟ غير محتسب. يعني مرة يكون متوقع، مرة يكون شنو؟ غير متوقع. لأول وهلة هذا هو التفسير الذي يتبادر إلى الذهن. الميراث المحتسب يعني ميراث محتمل، ميراث متوقع. في قبال الميراث غير شنو؟ غير المتوقع. فيكون الميزان والمعيار هو احتمال الميراث وعدم احتماله. وهذا توقع الميراث وعدم توقع، ليس له علاقة بقرب النسب أو بعد شنو أو بعد النسب، ليس له علاقة بأن يكون عالما به أو لا يكون شنو عالما به. الميزان ليس على ذلك، الميزان على احتمال الإرث وعدم احتمال الإرث. لماذا؟ لأنه ينسب عدم التوقع وعدم الاحتساب إلى نفس الميراث، وهذا معناه أن الميراث إذا لم يكن متوقعا فهذا لا يجي فيه الكنس، لأنه ميراثا غير محتسب. هذا هو الذي يفهم من هذه العبارة. الكلام له تتم تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.